الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى. نعم،
الحمد لله.
بتفسير سورة النور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حجة في أشياء، ولا يأتل أولو الفضل منكم
قوله تعالى ولا يأتل
أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال: حجة في أشياء، فمنها أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما أنفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناه الله وجعله من أهل السعة والفضل.
في الدعوة، وليس أنه أنفق ماله على رسول الله طعاما وشرابا وكساء وكذا، إنما في الدعوة. نعم. ولهذا ما أحد أمن على النبي في صحبته من أبي بكر رضي الله عنه، ما من أحد له يد علينا يقول النبي إلا قد كفأناه بها إلا أبا بكر، فإن له يدا لا يكافئها بها إلا الله. نعم.
قال: ومنها أن اسم أولي القربى شامل لكل من مت إلى الإنسان برحم كربت أو بعدت، إذ الرحم قربة يتقرب بها ذو النسب، وقد عرى منها
يقترب بها، يعني نعم، قربة يقترب بها ذو النسب. نعم.
وقد عرى منها الأجنبي فلا يمت بها أبدا، وكذا النسب، وإن بعد نسبه قربة من الإنسان لا يقترب بها سائر جنسه من الناس، وسواء كان ذلك من قبل الأب أو الأم، أنه أصباط الإنسان وبنو عمه الأدنون كما تزعم الرافضة، من أن قول الله تبارك وتعالى: كل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أنه علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم دون سائر قرابات النبي صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن مصطح ابن أثاثة المخضوض عليه أبو بكر رضي الله عنه على الإنفاق عليه المسمى بأولي القربى إنما هو ابن بنت خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد سماه الله من أولي قرباه، فكيف تخص ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبتاه وابن عمه دون سائر أقاربه المسلمين بالمودة في الآية، وابن بنت خالة الإنسان قريبه كما ترى.
سبحان الله، شوف الاستنباط، يا الله. يعني هنا لما حقق من هم رحم الإنسان وبين أنه قرابة الإنسان من قبل الأب أو الأم، وأنه شامل لكل من مات إنسان برحم قربت أو بعدت، متفرع عن الأب أو الأم، فالأب عنه الإخوة وعنه الأخوات وأبناء الإخوة والأخوات وأبناء الأبناء وهكذا، الأعمام أولاد الأعمام كذا، الأم الخالة الخالات أبناء الأخوال أبناء الخالات، وإن نزل كل هذا ماذا؟ قريب. ولهذا احنا بنسمي كده، احنا إلى الآن نسمي كده، هذا خالي، مع أن هو ماذا؟ مع أن هو ابن عم أمي مثلا، أو ابن عم أمي مثلا، أو من عائلة أمي، فنحن اعتدنا كده، هذا خالك، هذا عمك أيضا قرابة أبي ولو بعد. طيب، يريد القصاب أن يصل بهذه المعلومة إليه؟ إلى الرد على الروافض الذين خصوا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابة رسول الله الذين ورد الوصية بهم في علي وفاطمة وحسن وحسين، وأنه لا يتعدى ذلك حتى لا يدخلوا سائر الصحابة الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة من هذا، أو آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن هم معروف من أهل عباس ومن آل أبي طالب والعباس وكذا، فهم لا يريدون، قصروا القرابة على هذا فقط. ومعلوم أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو هاشم من آل بيت رسول الله، أولاد العباس وأولاد أبي طالب وجعفر وعقيل وعلي، وك كل هؤلاء يدخلون في قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأدخلوا بني المطلب في هذا أيضا، هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقصروا الأمر على علي والحسن والحسين وفاطمة. نعم هؤلاء أولى آل بيت رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عينهم لما جلهم بكساء وقال هؤلاء آل بيتي، فلا يخرجون أبدا من آل بيت رسول الله. لكن هل يقتصر هذا على آل بيت رسول الله؟ هؤلاء آل بيتي. تبوا أزواجه بنص القرآن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت، وهو المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأزواجه يدخلن أيضا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا قال القصاب هذا الأمر، وأن الأمر يتعدى فاطمة وعليا والحسن والحسين، وإن كان قد نص عليهم في ذلك لكنه لا يمنع ذلك. فبنو هاشم وبنو المطلب من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلام في بني المطلب. وبنو هاشم طبعا من آمن، المراد يعني من آمن من هؤلاء، هات كلام العلماء في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأزواجه من آل بيته صلى الله عليه وسلم. أما بنو المطلب فقد دخلوا، لأن النبي قال بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد أو كما قال. لكن في تحريم الصدقة، فالصدقة تحرم على النبي وعلى آل بيته، هل يدخل في ذلك بنو المطلب؟ هذا نزاع بين أهل العلم. نعم نعم بنو ايه؟ هاشم المطلب، فبنو هاشم بنو هاشم وما يتفرع عنه، وهؤلاء بنو المطلب وما يتفرع عنه. هؤلاء مثل ما مثلا فلان وفي الأولاد عمومة، هم يرجعون في النهاية إلى واحد، لكن هؤلاء عائلة وهؤلاء عائلة في النهاية وإن اجتمعوا. فليختص هذا ببني، ولا لهذا لولا نص بنو المطلب وبنو هاشم في واحد ما ورد الخلاف في هذه المسألة، أو ورد الإيراد في هذه المسألة، لكن النبي عين. نعم، ولم يجعلهم شيئا واحدا بالوضع. لو كان هذا بالوضع شيئا واحدا لما احتاج النبي أن ينص. نعم، لهذا مثلا قال العباس وقال طالب أبي طالب وطالب من عقيل وجعفر وعلي وكذا. نعم.
قال الجصاص في أحكام القرآن: باب ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة. قال أصحابنا: من تحرم عليهم الصدقة.
لا، لو كان نجيب آل بيت رسول أول قبل تحرم الصدقة. طب أكمل.
قال: باب ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة. قال أصحابنا: من تحرم عليهم الصدقة منهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل.
دول أربعة الحارث. أبناء مين؟ أبي طالب. دول أربعة من آل بيت رسول الله.
وولد الحارث ابن عبد المطلب جميعا. وحكى الطحاوي عنهم ولد عبد المطلب، ولم أجد ذلك عنهم رواية. والذي تحرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة، وأما التطوع فلا بأس به. وذكر الطحاوي أنه روي عن أبي حنيفة وليس بالمشهور أن فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقات، ذكره في أحكام القرآن. قال: وقال أبو يوسف ومحمد:
وهذا ليس بصحيح، بل تحرم الصدقة عليهم جميعا، اللهم إلا إذا منعهم السلطان ما يأتي من بيت المال، سهمهم من بيت المال، فليأخذون من الزكاة أم لا، فمحل خلاف، والراجح أنهم يأخذون إذا منعوا الحق. نعم.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يدخلون. قال أبو بكر المشهور عند أصحابه.
هذه المسألة الثانية، أتألوا بيت رسول الله. نعم نعم. فأزواجه وآل عباس وآل أبي طالب كل هؤلاء يدخلون، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لكن ليس عموم بقى القرابات، لكن هو أراد القصاب أن يبين إيه؟ الخروج عن الأربعة علي وفاطمة والحسن وحسين. فإن الروافض زعموا ذلك أنه علي، كل سنة إلى المودتها في القربة، أنه علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنه دون سائر قرابات النبي. طيب، ألا ترى أن مصطح ابن أثاثة دخل في هذا مع أنه من؟ ابن بنت خالة أبي بكر، فأمه بنت خالة أبي بكر، إذن أبو بكر رضي الله عنه في منزلة خاله، ومع ذلك دخل في القرابة، لأن الله قال إيه؟ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. طيب هنا مصطح يدخل في أولي القربى، وقد كان أبو بكر يتعاهد بالنفقات، فلما نقل الحديث في شأن عائشة منع أبو بكر عنه النفقة، فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتلي، يعني لا يحلفن أولي الفضل منكم. يعني هذه الآية تستطيع أن تقول فيها فضيلة لأبي بكر، لأن الله قال أولي الفضل، فأبو بكر من أولي الفضل، وفيها فضيلة لمصطح، لأن الله سبحانه وتعالى ندب أبا بكر إلى العفو، فقال: وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ولو كان منافقا لو كان كذا لما كان هذا، لا سيما ومصطح بدري. ومن هنا لما خرج عائشة مع أم مصطح، وما كانت تعرف القصة التي تدار حولها، فلما عثرت أم مصطح قالت: تعس مصطح، فقالت عائشة: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ مما هو مقرر عند الصحابة فضيلة من؟ أهل بدر. قالت: أو ما تعلمين ما قال؟ قالت: لا. فقصت لها إيه؟ عليها الخبر. نعم.
قال الجصاص في أحكام القرآن: قال أصحابنا: من تحرم عليه مصدقة منهم آل العباس وآل علي.
شيء سؤال عنوانه: من هم آل بيت رسول الله؟ يعني دائما نأتي لتحريم الصدقة، ما مش فيه ها آل بيت، من هم آل بيت رسول الله؟ هذا سؤال سهل يعني. نعم.
من تحرم، قال أصحابنا، قال الجصاص: قال أصحابنا: من تحرم عليه مصدقة منهم آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب جميعا. وحكى الطحاوي عنهم: وولد عبد المطلب، ولم أجد ذلك عنهم رواية. والذي تحرم عليهم من ذلك الصدقات المفروضة، وأما التطوع فلا بأس به. وذكر الطحاوي أنه روي عن أبي حنيفة وليس بالمشهور أن فقراء بني هاشم يدخلون في آية الصدقات، ذكره في أحكام القرآن. قال: وقال أبو يوسف ومحمد: لا يدخلون. قلت: أي الجصاص المشهور عن أصحابنا جميعا من قدمنا ذكره من آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث بن عبد المطلب، وأن تحريم الصدقة عليهم خاص في المفروض منه دون التطوع. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أن الزكاة من بني هاشم تحل لبني هاشم ولا يحل ذلك من غيرهم لهم. وقال مالك: لا تحل
هذا الزكاة، هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل. نعم.
وقال مالك: لا تحل الزكاة لآل محمد والتطوع يحل. وقال الثوري: لا تحل الصدقة لبني هاشم، ولم يذكر فرقا بين النفل والفرض. وقال الشافعي: تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني عبد المطلب، ويجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يأخذها.
نعم، يأخذ الهدية لكن لا يأخذ الصدقة، كما جاء في حديث بريرة أن النبي قال: هو لها صدقة ولنا هدية.
ابن قدامة. نعم. ابن قدامة أيضا قال.
نعم.
قال: فصل: يجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع.
غير. طب باب شوكاني ها. فعل.
قال الطحوي رحمه الله: في ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقة. قال أصحابنا: من تحرم عليهم الصدقة بنو هاشم، وهو آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وولد الحارث ابن عبد المطلب وولد عبد المطلب جميعا ومواليهم. وإنما تحرم عليهم الصدقات الواجبة، فأما التطوع فلا بأس بأن يعطوا. وقال مالك: لا تحل الصدقة لآل محمد، ولا بأس بأن يعطى مواليهم، وإنما تحرم على آل محمد عليه الصلاة والسلام الزكاة ليست تطوع. وقال الثوري: لا يأخذ موالي بني هاشم الصدقة، ولم يفرق بين الفرض والنفل في الرواية. وقال الشافعي: تحرم صدقة الفطر على بني هاشم وبني المطلب، وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يأخذها. قال أبو جعفر:
نعم، آل بيت رسول الله، ذكر بعضهم قال ذكر العلماء في تحديد أهل بيت رسول الله أقوالا، فمنهم من قال إن أهل بيت نبيهم أزواج وذريته بنو هاشم بن المطلب ومواليه، ومنهم من قال إن أزواجه ليسوا من أهل بيته، وقال البعض إنهم قريش، ومنهم من قال إن أهل محمد هم الأتقياء من أمته، وقال البعض إنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أزواج النبي فالقول ضرش أنهم يدخلن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى، طبعا نص القرآن، كذلك في قول الملائكة لسارة زوج إبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وأما أهل المطلب فقد جاء في رواية عن إمام أحمد أنهم أهل البيت، وهو قول الإمام الشافعي أيضا، وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أن أهل المطلب لا يدخلن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية عن إمام أحمد أيضا. تمام، هذا هو بس خلاف، يعني لا صدقة ولا غير صدقة، هذا هو. والراجح أن آل المطلب مع بني هاشم، لأن النبي قال هم شيء واحد. نعم طيب. نعم قال ومنها
قال القصاب رحمه الله: ومنها أن الذنب الواحد وإن عظم إذا احتقبه المرء لا يحط عنه سائر حسناته.
إذا احتقبه، قال في الحاشية الحاء والقاف والباء أصل واحد يدل على الحبس. قال حقب العام إذا احتبس مطره أو حقب العام، ومن احتقب فلان الإثم كأنه جمعه في حقيب. ثم توسع في اللفظ صاحب المصباح يقول: حتى قالوا احتقب فلان الإثم إذا اكتسبه كأنه شيء محسوس حمله. يقول أن الذنب الواحد وإن عظم إذا احتقبه المرء
لا يحط عنه سائر حسناته،
يعني إذا اكتسب المرء، يعني الذنب الواحد اكتسب المرء فلا يسقط سائر الحسنات،
ولا يحط من درجاته فيها، لأن الله جل وتعالى قد سمى مصطحا مهاجرا في سبيله بشهوده غزوة بدر. وقد احتقب عائشة رضي الله عنها ما احتقب وشارك أهل الإفك فيما شارك من عظيم الذنب. وفي هذا رد على جهلة الصوفية فيما يزعمون أن الكبائر تمحو الحسنات وتحط درجة أصحابها فيها، ورد على من يزعم أن الذنوب كفر، وكيف تكون كفرا وقد سمى الله مصطحا.
وفي هذا رد على جهة الصوفية فيما يزعمون أن الكبائر تمحو الحسنات وتحط درجة أصحابها فيها،
ورد على
طبعا بدر، أهل بدر لهم خاصية في هذا، وهو ماذا؟ أن سيئات مغفورة عند الله، فالله يغفر لهم بهذه الحسنة الكبيرة. وقد يكون هذا إن شاء الله تقتضي توفيق الله لأهل بدر ألا يصروا على معصية فيتوبون فيتوب الله عز وجل عليهم. نعم،
ورد على من
نعم.
يزعم
نعم على هذا الكلام إيه؟ نسبة ذكر الصوفية يعني. وفي هذا رد على حكم الصوفية في يزعمون أن الكبائر تمحو الحسنات، يعني من كان عند كبيرة محت محيت حسناته. إن ثبت هذا عن الصوفية طبعا هذا كلام باطل. إن الحسنات يذهبن السيئات، لكن هل جاء إن السيئات يذهبن الحسنات؟ إلا ما كان من الشرك، هذا يحبط ولو أشركوا لحبط عنه. عائد الحسنة نفسه، كلامك الآن إذا سمع بعمل إذا كذا عائد الحسنة نفسه، لكن هو بيتكلم عن مسألة إيه؟ فلان زنى وله صلاة وله نفقة وله كذا وكذا، هل زناه يحبط صلاة وصيامه وحج وإلى آخره؟ لا، فبيقول لا، إنما ممكن لو الحسنة أنت عدت فنقضتها، الذين أنفقون في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، طب لو أتبع منا ولا أذى يبقى يحبط حسنته، يبقى دي حسنة خاصة السيئة تعود عليها بالإبطال. إنما هو بيتكلم عن مطلق الحسنات، هل لو الإنسان زنى تحبط كل حسناته أو حسناته الأخرى؟ لا، إلا الشرك يحبط، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم، ورد على من يزعم فيه،
قال ورد
فيه، ورد على من يزعم،
ورد على من يزعم أن الذنوب كفر، وكيف تكون كفرا وقد سمى الله مصطحا مع عظيم ذنبه مهاجرا.
تمام، تقول ابن عثيمين، يقول
سئل العلامة العثيمين رحمه الله: ورد أن الحسنات يذهبن السيئات، فهل السيئات يذهبن الحسنات؟ قال الجواب: الحسنات فهل السيئات يذهبن الحسنات؟
طيب
الجواب: قال الحسنات يذهبن السيئات، فتمحوها محوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأما أن السيئات
والآية إن الحسنات يذهبن السيئات.
وأما أن السيئات تمحو الحسنات فلا، لكنها عند الموازنة يوم القيامة قد تغلب على الحسنات. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
ونضيف إليها إن كانت السيئة تعود على ذات الحسنة بالبطلان، فأنفق ثم عاد يمن وعاد كذا وكذا، لا شك أن هذا يحبط عمله. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات أنفقوا ما يا الذين أنفقوا من مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل إيه اللي بعدها، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا يؤمن الآخر. نعم. قال أكمل. انتهى الشيخ كلام الشيخ.
يعني كلام. قال: فيوازن بين الحسنات والسيئات، فربما تكثر السيئات على الحسنات فيستحق الإنسان دخول النار يعذب بها بقدر ذنبه، وربما تتساوى الحسنات والسيئات فيكون الإنسان من أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا يدخلون النار ولا يدخلون الجنة إلا بعد أن يشاء الله عز وجل، وربما تزيد الحسنات فيكون من أهل الجنة.
نعم نعم. إذا بحت الحسنات حطت الدرجات، كان لك درجة مع الحسنات، لما محت حسناتك حطت درجاتك. كلام. صح. يعني كانت لو حسنات ارتفع درجته بها. طيب لما السيئة عند هؤلاء محت الحسنة، إذا محت ما قابلها منها الدرجة. صح. ليس عندها السنة، لا خلي بالك بس بالإيه، لا تمحو الحسن، أنت لك درجة مقابل حسن، طب أتيت سيئة يبقى لك أيضا درجة مقابل سيئة. السيئة هذه أنقصت إيمانك، حطت الدرجة لكن ما محتها، ما محتها. فهم قصدهم بتحطوا هنا المحو، طالما محيت الحسنات يبقى تمحى الدرجات، لكن احنا عندنا لا، بحسب أتيت حسنة ارتفع درجتك. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فأنت بيحط عنك الدرجة بقدر السيئة، لكن هو حط هنا درجته بإيه؟ بالسيئة وبمحو الحسنات، فالسيئة تمحو الحسنات، يبقى هنا انحطت الدرجات إيه؟ لم يعد لك درجة في ذلك. لكن إحنا عندنا لا، أهل السنة الجماعة فعل الواحد سيئة انحط الدرجة بقدر السيئة. نعم.
كلام شيخ الإسلام.
قال
شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول: ولا يحبط الأعمال غير الكفر، لأن من مات على الإيمان فلا بد أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلها، ولو حبط عمله كله لم يدخل الجنة قط، ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها، ولا تمام. ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر، وهذا تمام. معروف من أصول أهل السنة.
تمام. طيب ماشي، أكمل المسألة واضحة.
له موضع آخر؟
لا خلاص واضحة واضحة. نعم.
قال القصاب رحمه الله: ومنها أن مواصلة إلى من قطع والإحسان إلى من أساء مرضي الأخلاق ومندوب إليه المرء.
أن تصل من قطع، بل هي الصلة على الحقيقة، ليس الواصل بالوقاف، وإنما الواصل من إذا قطع وصل، هذا هو الواصل، اسمه وصل رحمة، هم قطعوها وهو أوصله. وليس انك تصل الرحم اذا اعطوك اعطيتهم، هي من الصلة، لكن عرضنا بين نقول ليس الواصل، يعني الواصل الحقيقي من هو الذي اذا قطع ارحامه صلته اوصلها، من اذا اساء اليه اوصله، طالما الامر دنيوي، اما امر شرعي فيهجر. طيب واذا هجر فهم الذين قطعوا وليس هو، ليه؟ لانه فعل مشروعا. يبقى من الذي قطع الرحم؟ انا لا اكلم ابن عمي المبتدع. طيب هل أنا قطعته الآن؟ هو الذي قطعني. ليه؟ لأنه أوجد سبب القطيع. نعم.
قال القصاب رحمه الله: ومنها أن اليمين إذا وقعت على من لا قربة فيه إلى الله فالطاعة تركها، وترك الماضي عليها، وإن لم يكن الترك مفروضا
أن اليمين،
أن اليمين إذا وقعت على من لا قربة فيه إلى الله فالطاعة تركها وترك الماضي عليها، وإن لم يكن الترك مفروضا إذا كان
ترك الماضي عليها يعني الذي يمضي في تنفيذ هذا الأمر الذي لا قربة فيه إلى الله. نعم.
وإن لم يكن الترك مفروضا إذا كان غيره أقرب منه، لأن سياق الآية يدل على
إذا كان غير الترك أولى من الترك، كما قال تعالى ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمينك بالله حائلا بينك وبين فعل البر، تقول والله لا 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 أنا حلفت على آتي بيت أختي وأما وقد حلفت فلابد أن أعظم اليمين، فجعلت يمينك بالله أنك لا تأتي بيت أختك مانعا بينك وبين الصلة، بل نقول لك لا تجعل هذا كما نص القرآن، وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرغره خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. نعم.
قال لأن سياق الآية يدل على أن الله جل وتعالى ندب أبا بكر رضي الله عنه إلى العود إلى مصطح بفضله وترك معاقبته على ما كان منه إلى ابنته ندبا، ولم يفرض عليه فرضا لولا ذلك ما دله وهو أعلم على العفو والصفح، ولا وعده عليه الغفران إذ العفو والصفح باب فضل لا يجبر أحد عليه.
نعم.
وليس في الآية أنه أمره بكفارة البتة، فيحتمل أن يكون إتيانه الذي هو خير من النفقة على قريبه كفارتها، ويحتمل أن تكون مع ذلك كفارة وهو أحوط به وبه نقول.
صحيح هذا هو لأن النبي قال إيه من حلف عن فرغ خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وفي رواية فليأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه، يبقى فيها كفارة اليمين، النبي قال فيها كفارة اليمين، فيها كفارة اليمين. نعم.
قال محمد بن علي لا خلاف بين الأمة أن هذه الآيات كلها من قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم إلى قوله إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فمن ذكرها بالفاحشة بعد نزول هذه الآيات وهو عالم بنزولها فهو كافر يستتاب.
شوف وهو عالم بنزولها يعني قد لا يعلم أن الله برأ عائشة فقال بظن واتهم بظن، إنما لو علم أن هذه الآيات نزلت في عائشة وأن الله برأها وأجمعت الأمة على ذلك وجاءت السنة بهذا يا عائشة أبشري فإن الله قد برك فوق سبع سماوات فأصر عليه عارف هو كافر، ولهذا الروافض كفار من هذا الجانب فقط، فكيف بالجوانب الأخرى؟ لأنهم يتهمون عائشة بالزنا حمقا، يعني هم يدرسون يعني الآيات القرآن هذا اللي بيقرأ هذا ما يعلمون نزلت في من هذه الآيات معروف، لكن هم يتغيظون على عائشة وأبي عائشة رضي الله عن الجميع. نعم.
لأنه راد على الله قوله في براءتها ومكذب صحيح. بما أنزله من وحيه فيها فإن تاب وإلا قتل.
واتفقت الأمة على أن من طعن في عائشة بالزنا كافر ويلحق أزواجه أزواج النبي بها، لكن هذا بمنطوق وهذا بمفهوم. نعم.
ومن جهل نزول
نعم.
ومن جهل نزول الآيات تليت عليه وعرف ما فيها، فإن آمن بها وقبلها جلد حد المفتري وترك، فإن عاد بعدما عرف مرة أخرى استتيب كالأول.
يقول ومن جهل نزول الآيات تليت عليه وعرف ما فيها، فإن آمن بها وقبلها جلد حد المفتري وترك، طالما آمن بها وصدق بهذا. طيب فإن عاد بعدما عرف مرة أخرى استتيب كالأول، طبعا بهذا كفر فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول في الحاشية رجح ابن تيمية في كتابه الصرف المسلول أن الآية خاصة بعائشة رضي الله عنها، فعلى هذا فكل من قذف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ويكفر. وهناك قول آخر أن الآية عامة في قذف المحصنات، وممن قال به ابن جرير وأبو جعفر بن حاس وابن كثير وغيرهم. نعم نعم.
Yeah.
كان بما يتعلق بعائشة رضي الله عنها إذا يجهل البراءة، وجهله بالبراءة هذا شبهة في منع الكفر، لكن ليس شبهة ترفع الحد. ليه؟ لأن معروف الطعن بالزنا منقصة، أنت كيف تطعن في عائشة بالزنا وكذا، فلهذا يحد. زي ما فعلوا في قدامة لم يكفر لأنه عندي شبهة، لكن جلد، لكن جلد. نعم. ما هو لم يأتي بهذا. نعم، لكن الكفر في التعريف. نعم.
قال: ذكر المرأة إذا ملكت زوجها. وقوله تعالى في النساء المؤمنات: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، إلى قوله تعالى: أو ما ملكت أيمانهن، دليل على أن المرأة إذا ملكت زوجها حرمت عليه وانفسخ نكاحها، لأن الله جل وتعالى جعل ملك يمين المرأة في عداد محارمها، والمحرم لا يصلح أن يكون
حقيقة. كتاب القصاب يعني يعاد ويخرج فيه يعني دفاتر كشكيل، لأن مسائل دقيقة، يعني كأنه أخذ عهدا على نفسه ألا يخرج إلا ما خفي من الفوائد. سبحان الله. أو ما ملكت أيمانهن، يبقى هذا الذي يباح للمرأة أن تظهر أمامه وعليه. فإذا ملكت يقول: لا ينزل إلا لبعولتهن أو بعينا أو بعولتهن أو إلى أن قال: أو ما ملكت منهن، دليل على أن المرأة إذا ملكت زوجها حرمت عليه وانفسخ نكاحها، لأن الله جعل ملك يمين المرأة في عداد محارمها ممن يباح لها أن تظهر إيه عليه بما جرت العادة، لكن لا تظهر عليه كزوجة، تظهر عليه ظهورها على أحد محارمها، لأن الله ذكر أو ملكت منه. فلو ملكت المرأة زوجها حرمت عليه. نعم. والمحرم لا يصح أن يكون زوجا بحال.
والمحرم.
نعم. أو المحرم. نعم.
قال: ولا يض.
نعم. قصة. ألا هي ملكت. هي ملكت بريرة ملكت زوجها. طيب خلاص. ما لا بس دي مسألة غير، مش إذا عتقت تحت العبد، لا هنا إذا ملكت زوجا لها فتحرم عليه. نعم نعم نعم. تحريم إيه؟ كيف يعني تحريم أخت؟ طب خلاص هو إذا لم تعد ملكة له بيع والأخير خلاص صار حرا، ممكن تزوجه بعد ذلك. نعم.
قال: ولا نعم. يضربن بأرض.
ابن قدامة.
ابن قدامة رحمه الله: يحرم على العبد نكاح سيدته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نكاح المرأة عبدها باطل. وروى الأثرم بإسناد عن أبي الزبير قال:
نكاح الرجل أمته هذا جائز. طيب أما الحر مع العبد هذا غير جائز. نعم.
قال بإسناد عن أبي الزبير قال: سألت جابر عن عبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب.
سألت
جابرا عن العبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر بن الخطاب ونحن بالجابية وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر وهم أن يرجمها وقال: لا يحل لك. قال: ولو ملكت المرأة زوجها، يعني إن كان عبدا أو اشترته مثلا، انفسخ نكاحها.
يقول أخيرا:
ولو ملكت المرأة زوجها، يعني إن كان عبدا أو اشترته مثلا، انفسخ نكاحها.
نعم.
قال القصاب نعم. رحمه الله.
نعم.
قال القصاب رحمه الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دليل على أن المرأة منهية عن إبراز كل ما دعا إلى شهوتها وإن كانت مباحا لبسه لها،
لأن الله قال: ولا يضربن بأرجلهن، مع أن لبسها لذلك مباح، لكن إذا كان سيدعو إلى شهوة فلا يجوز. نعم.
قال: ذكر التزويج وقوله: وأنكحوا الأيام.
ولهذا المحرم إيه؟ الضرب. ولا يضربن بأرجلهن، ما قال ولا يضعن في أرجهن هذا، لكن قال ولا يضربن بأرجهن. ومثل مثلا الأساور التي تلبسها المرأة في يديها أو كذا، أو الغوايش في هذه الأشياء، كونها تلبس، لو لبست وربطت عليها ولم يتحرك ولا لفت النظر إليها، مباح ولا غير مباح؟ لكن لو أنها فعلت بيدها حتى تلفت الأنظار فلا فرق بين ما يجعل في اليد وما يجعل في الرجل. نعم.
وقوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم لحجة واضحة في أن ليس للبكر ولا للثيب أن تتزوج بغير أمر وليها، إذ لو كان لها ذلك ما أمر غيرها بإنكاحها.
نعم.
وهذا أبين مما احتج به الشافعي رحمه الله من قوله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن.
نعم.
لأن ظاهر تلك مخاطبة الأزواج كأنهن يطلقون واحدة أو اثنتين حتى إذا حاضت المطلقة حيضتين وقاربت الخلوة وقاربت الخلوة من العدة برؤية الثالثة التي تحلها للأزواج راجعها من غير رغبة فيها يضارها لئلا تتزوج. ولولا رواية الحسن عن معقل ابن يسار أن الآية نزلت في عن معقل ابن يسار أن الآية نزلت فيه حيث عضل
وكان أخاها، نعم، وليس زوجا، حيث عضل
أخته وأبى تزويجها ممن طلقها. لقلت بظاهر ما تحتمله
بظاهرها
الآية
أو بظاهر ما تحتمله الآية،
نعم، ولكني أتهيبه مع أني
أتهيبه، يعني يقول بالظاهر مع وجود مع صحة القصة في من في معقل، لولا هذا لولا ورود هذا لقلت انها في الازواج وليس في الاولياء، ولكني اتهيبه مع اني اظن
في سماع الحسن عن معقل شيء، فاذا صحت روايته عنه فتلك ايضا تقوية لهذه التي في النور، والا ففي هذه كفاية لانها نص.
يعني يقول طبعا تمنع المرأة من ان يزوجها غير الولي الشرعي، ولا تزوج المرأة نفسها سواء كانت بكرا أو ثيبا. والدليل على هذا قول الله عز وجل وأنكحوا الأيام منكم، الخطاب لمين؟ للأولياء، أنكحوا الأيام منكم، ولم يقل ولا، فدل هذا على أن النكاح يخطب به ماذا؟ الأولياء. ولو كانت المرأة تنكح نفسها لما نص وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم، ولكان أمر المرأة بإيه؟ بيده. يقول ده نص، إنما الآية الأخرى وهي أيضا مما يستدل به العلماء على مخاطبة الأولياء وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني لا تمنعنهن أن ينكحن الأزواج بعد ذلك. فلو كان أمر المرأة بيدها لما كان لهذا المنع معنى، إذ لو منع الولي لزوجت نفسه. فلما كان الخطاب للأولياء أيها الولي لا تمنع موليتك أن تعود إلى زوجها أو كذا، فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها أن تعود إلى زوجها إذا كان الولي يرفض ذلك، لا ينبغي، بل لابد أن ترجع إلى ولي. يعني لو جددت العقد بعد بينونة صغرى وتريد أن تعود إليه يبقى لابد من إيه؟ من ولي، فلا نكاح إلا بولي. لكن يقول الآية الأولى اللي هي في النور نص، إنما هذه الآية لولا أثر معقل لقلنا أنها خاصة بإيه؟ بالأزواج. نعم.
قال وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم.
على كل حال طبعا هذا القرآن تؤكده السنة، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ولا عبرة يقال التفريق بين البكر والثيب وكذا، لا عبرة به، وإن كان هذا يوجد عند الأحناف لكن لا عبرة به إذ لا دليل عليه، إلا ظاهر والثيب أحق بنفسها. نقول هذا النص ورد في مقابل البكر، فالبكر إذنها صمته، البكر تستأمى والثيب أحق بنفسه، يعني في هذا الباب، فما الأحق هنا؟ الأحق أن تصرح، إنما البكر لحيائها لا تصرح فإذنها صمته، إنما الثيب لابد أن تصرح، أحق بنفسها تقول أنا أريده، وليس أنها أحق بنفسها أنا تزوج نفسها، فهذا الاستدلال ضعيف هذا. نعم. لكن على كل حال قول الأحناف يستوجب شبهة، بمعنى أن لا يحد من أخذ به مثلا، لا سيما إذا كان هذا اختيار ولي الأمر، فلا يحد ولا كذا ويصبح شبهة. لكن من جاء يستفتي وقيل له بالسنة وقيل له بالقرآن وقيل له بما عليه مثل العلماء، إن قال قال أبو حنيفة نقول له قولا مع قول رسول الله، وكم لأبي حنيفة من أقوال تخالف السنة، فليس أبو حنيفة دليلا. إنما لو تزوج الرجل المرأة وكذا صارت شبهة، صارت شبهة، لا يحد ولا شيء من هذا. نعم.
وقوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم دليل على أن ليس للعبد ولا للأمة أن يتزوجا بغير إذن سيدهما، غير أن العبد يؤذن له في التزويج.
لأنه قال من عبادكم وإمائكم، دليل على أن ليس للعبد والأمة أن يتزوجا بغير إذن سيدهما. نعم.
غير أن العبد يؤذن له في التزويج فيعقد هو على نفسه إن كان كبيرا، أو يقبله أو يقبله عليه سيده إن كان صغيرا، كما يقبل الأب على صغار ذكوره، والأمة يعقد
يعني
هو نكاحها
ولي، يعني ولي كالأب يكون وليا على الصغير. نعم.
والأمة يعقد هو نكاحها على من أراد تزويجها
ولا تزوج نفسها، إذا كانت الحرة لا تزوج نفسها فالأمة من باب أولى. نعم.
ولو جاز أن تعقد
قال
الأيم
في الحاشية، قال ابن قدامة
ليس عندي،
قال ابن قدامة العبد الصغير الذي لم يبلغ فللسيد تزويجه في قول أكثر أهل العلم. نعم. وقال ابن قدامة في المغني إنه ليس لغير الأب أو وصيه أو وصيه تزويج الغلام قبل بلوغه، وقال بعده فأما الغلام والسلم والنجون فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن لأبيه تزويجه. نعم.
قال ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر،
وقال الخرقي في مختصر ابن المغني وإذا زوج أمته بغير إذنها فقد لزمها النكاح كبيرة كانت أو صغيرة. قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلاف، ده بقى بخلاف البكر. نعم. إذا هو بغير إذنها
قال ولو،
فإن هذا يوقف على إذنها، إن سمحت وإلا فإنها تتركه. وقال ابن حزم في المحلى ولا حل السيد إجبار أمتي أو عبدي على نكاحه لا من أجنبية ولا من أجنبية ولا أحدهما في الآخر، فإن فعل فليس نكاح. لكن ابن قدامة قدم لا نعلم في هذا خلافا أنه يزوج أمته بغير إذنها لأنها ماله أصلا، فالأمة غير العبد في غير الحرة هنا. نعم.
قال القصاب رحمه الله ولو جاز أن تعقد الأيم على نفسها وقد أمر غيرها بالعقد عليها جاز أن يعقد العبد والأمة على أنفسهما وإن امتنع سيدهما، فإن قيل الأيم مخالفة لهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، قيل هذا ليس بمخالف للقرآن في الأمر بإنكاحهن، إنما أفادنا أن الولي لا يعقد عليها إلا برضاها كما يعقد السيد على أمته وإن كرهت.
تبهتم؟ ليس معناه أن نكاح مكون إليها، إنما معناه ماذا؟ أن حق منساء التصريح لأنها مذكورة في مقابل إيه؟ النبي قال في حديث ابن عباس كما عند مسلم الأيم حق منساء من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صومته. قال ابن قدامة في المغني أما الثيب فلا نعلم بين العلم خلافا في أن إذنها الكلام للخبر. نعم.
قال القصاب ألا ترى أن نفس الحديث حجة في أن الولي هو العاقد عليها غير أنه لا يتفوت عليها حتى تأذن، وذلك في إضافته ولايته عليها إليها، فلو كانت هي أملك بنفسها بمعنى أنها تتولى العقد دونه ما كانت لتسميته بالولي وإضافته إليها معنى.
يا الله، شوف المعنى، يا الله شوف الأيم حق من وليه، لو هي حق بنفسها مطلقا لماذا يشرب إلى الولي؟ أحق بنفسها من وليها، إذن جحد لها وليا، وإذا كان لها ولي فلا يجوز أن تنكح نفسها لكن ترجع إلى الولي. لكن معنى بقى أحق بنفسها من وليها أن وليها لا يزوجها من دون الرجوع إليها، لابد أن يستأذن. طب وإذنها النطق. نعم. فيقول فلو كانت هي أملك بنفسها بمعنى أنها تتولى العقد دونه ما كان لاستمتاعه بالولي وإضافته إليها لوليها معنى، وهذا موضوع بتمامه في كتاب النكاح من شرح النصوص، هذا كلام يعني جيد ودقيق. نعم.
قال ذكر ملك العبد وقوله تعالى إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، قد طيب شمل.
نقف هنا نكتفي بهذا. من السيئات ايه؟ ايوه اقرا.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات فهل تحبط بقدرها؟ وهل يحبط بعض الحسنات بذنب دون الكفر؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة، منهم من ينكره ومنهم من يثبته كما دلت عليه النصوص، مثل قوله: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الآية، دل على أن هذه السيئة تبطل الصدقة، وضرب مثله بالمرائي.
لكن ما تبطل الصلاة، تبطل الصدق المتعلقة به، لكن تبطل الصلاة؟ نعم.
وقالت عائشة: أبلغي زيدا أن جهاده بطل الحديث. وأما قوله أن تحبط أعمالكم وحديث صلاة العصر ففي ذلك نزاع. وقال تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، قال الحسن: بالمعاصي والكبائر. وعن عطاء: بالشرك والنفاق. وعن ابن السائب: بالرياء والسمعة. وعن مقاتل: بالمن. وذلك أن قوما منوا بإسلامهم، فما ذكر عن الحسن يدل على أن المعاصي والكبائر تحبط الأعمال. فإن قيل لم يرد إلا إبطالها بالكفر، قيل ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم، فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا.
قلنا
قيل ذلك منهي عنه في نفسه وموجب للخلود الدائم، فالنهي عنه لا يعبر عنه بهذا، بل يذكره على وجه التغليظ، كقوله: من يرتد منكم عن دينه، ونحوها. والله سبحانه في هذه وفي آية المن سماها إبطالا ولم يسمه إحباطا، ولهذا ذكر بعدها الكفر بقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار الآية. فإن قيل المراد: إذا دخلتم فيها فأتموها وبها احتج من قال: يلزم التطوع بالشروع فيه، قيل: لو قدر أن الآية تدل على أنه منهي عن إبطال بعض العمل فإبطاله كله أولى بدخوله فيها، فكيف وذلك قبل فراغه لا يسمى صلاة ولا صوما، ثم يقال: الإبطال يوجد قبل الفراغ أو بعده، وما ذكروه أمر بالإتمام، والإبطال هو إبطال الثواب، ولا نسلم أن من لم يتم العبادة يبطل جميع ثوابه، بل يقال أنه يثاب على ما فعل من ذلك. وفي الصحيح حديث المفلس الذي يأتي بحسنات الأمثال الجبال، ثم انتقل مسألة أخرى.
نعم، هذا مقص، يأتي بحسنات أمثال الجبال، لكن يأتي في المقابل به بسيئات. طيب، فيأخذ هذا من حقوقه بقى، يأخذ هذا من حسناته، دليل اعتبارها مش حبطه، لأن حسنة فيأخذها فيرتفع هو اللي هو المظلوم وينقذ ذلك من الظالم، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فطرح في النار. كذلك وردت أدلة بعينها تدل على أن الإنسان إذا فعل هذه المعصية بطل جزاء طاعة، مثل من أطع الراف فسأله لم تقبل له صلاة أربعين يوما، يبقى ده منصوص عليه، الصلاة تجزئ لم تبطل، لكن الأجر هو الذي لا يستحقه إذا أتى عرافا فسأل، على هذا النحو يعني. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث رمضان بتوفيق الله سبحانه وتعالى، حول القراءة في هذا الكتاب.